اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة. أخبرني شيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رضي الله عنه قال: باب من صلى وقدامه تنور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري: أخبرني أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفظع. باب كراهية الصلاة في المقابر. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن علي رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. هذه الأبواب الثلاثة التي سنقف عندها اليوم إن شاء الله. قال البخاري: باب من صلى وقدامه تنور. التنور معروف، وهو ما توقد فيه النار للخبز وغيره، وكما قال الحافظ ابن حجر: وقد يكون حفيرة في الأرض وقد يكون على وجه الأرض. لكنه قال هنا: وقدامه تنور أو نار. فلما ذكر النار بعد التنور، والتنور فيها نار؟ ذكر ذلك لأن المجوس يعبدون النار التي تتقد كالجمر مثل التي في التنور. فإذا ذكر هذين الأمرين، يعني قد تكون النار ضمن التنور وقد لا تكون. ثم قال: أو شيء مما يعبد، يعني من أشياء من جنس ما يعبد، مما يعبده الناس من الأوثان والأصنام وغير ذلك، فأراد به الله، يعني المصلي أراد بفعله الله عز وجل. صحيح كان بينه وبين القبلة تنور أو نار، إلا أنه لم يرد أن يصلي، طبعا هو لا يصلي إلى التنور ولا إلى النار، ولكن هذا وقع في قبلته، وهو إنما يريد بصلاته وجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك في بعض النسخ: فأراد وجه الله تعالى. هذا الكلام الذي ذكره البخاري استنبطه من هذين الحديثين اللذين أوردهما هنا. فنذكر الحديثين ثم نذكر ما فهمه البخاري من هذين الحديثين، ثم نذكر بعد ذلك ما ذكر العلماء الآخرون في هذين الحديثين، وهل وافقوا البخاري على ما فهمه منهما أم نازعوه في ذلك.
نعم. قال البخاري أذكر تعليقا بصيغة الجزم، وصيغة الجزم تشعر بصحة الحديث وخاصة إلى من علق عنه، فقال: وقال الزهري أخبرني أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرضت علي النار وأنا أصلي. فهذا التعليق الذي ذكره البخاري هو قطعة من حديث سيرد في صحيح البخاري مطولا، يعني سيذكر البخاري هذا الحديث بطوله في باب صلاة الظهر عند الزوال، أو باب وقت الظهر عند الزوال سيذكره، وهو برقم 540 سيرد معنا. ونص الحديث حديث الزهري عن أنس، انظروا هو قال: وقال الزهري عن أنس. الحقيقة أن هذا الحديث رواه عن أنس عدة، هنا أسنده أو أورده من طريق الزهري عن أنس، وطريق الزهري عن أنس برقم 540 لفظه كما سيمر معنا قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الجنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط فلم أرك الخير والشر. يعني ما ليس فيه لفظ وأنا أصلي كما ذكرها. وهذا الحديث كذلك سيرد برقم 7089 سيريده البخاري بهذا الرقم من طريق قتادة عن أنس، ولفظه: إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط. كذلك ليس فيه وأنا أصلي. هذا من باب يعني التدقيق العلمي في شأن الرواية التي ذكرها البخاري. لكن البخاري كذلك روى هذا الحديث بطريق هلال ابن علي برقم 748 عن أنس بلفظ: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر. مما يدل على أن البخاري في هذا التعليق، ولعله لهذا علقه، قال: وأنا أصلي، ذكره بالمعنى. عرفنا لما قال وأنا أصلي، لفظ وأنا أصلي ليست في رواية الزهري التي أوردها، وإنما من طريق هلال ابن علي وبلفظ: منذ صليت لكم الصلاة. فإذا هذا الحديث الأول أخذ منه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه النار، والمراد هنا بالنار نار الآخرة، وهو يصلي رآها في عرض الحائط أمامه. فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأمامه نار، مما يشير إلى أنه لا كراهة في ذلك كما ذكر البخاري. وأيد قوله هذا بحديث ابن عباس الذي قال فيه البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو القعنبي المتوفى سنة 221 للهجرة، وهذا القعنبي الذي قلت لكم قيل له الراهب لكثرة عبادته، كان من المجتهدين في العبادة ومن المواظبين على العلم، فهو قد لازم مالكا 30 سنة. من يلازم عالما جليلا هذه المدة الطويلة؟ يقول: اختلفت إلى مالك 30 سنة، فلو شئت قلت ما في الموطأ حديث إلا سمعته مرارا. يعني لو شاء أن يقول هذا لكان له أن يقول، لأنه سمع الموطأ من مالك مرارا رضي الله تعالى عنه. هذا عبد الله بن مسلمة القعنبي يقول: حدثنا مالك، طبعا إمام دار الهجرة أشهر من أن يعرف، المتوفى 179، عن زيد بن أسلم. وزيد بن أسلم هو الإمام الحجة القدوة كما يذكر الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء، وكان من شيوخ الإسلام، وهو العمري أو العدوي بالولاء، فهو مولى آل الخطاب، مولى آل عمر بن الخطاب، مولى عمر يقال رضي الله تعالى عنه. كان زيد ابن أسلم من كبار الحفاظ والفقهاء في المدينة المنورة. ويقول أبو حازم سلم ابن دينار الأعرج عنه، أبو حازم الأعرج من كبار الحفاظ كذلك، وله ترجمة رائقة ذكرتها مرة عسى أن نذكرها فيما بعد، يقول: لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم ونحن كنا 40 فقيها في مجلس زيد بن أسلم، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا. يعني كانوا يتواسون فيما معهم فيما بين أيديهم، يؤثر بعضهم البعض على الآخر. ثم يقول أبو حازم: ولم أرى في مجلسه متماريين ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا. فمجلس زيد بن أسلم رضي الله عنه العمري المدني الفقيه كان مجلس وقار ومجلس سكينة، وكان كل من فيه عاملين بما يعلمون، كانوا يتواسون فيما بينهم. بلغ من منزلة زيد بن أسلم في العلم والفهم أن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا كان يدخل إلى المسجد النبوي ويتجاوز حلقات قومه ويجلس إلى حلقة زيد بن أسلم. فكل ما في ذلك يعني عجيب، تترك مجالس حلقات قومك وتجلس إلى مولى لعمر لآل عمر وانت زين العابدين الرجل الفاضل. فماذا أجابهم زين العابدين رضي الله عنه؟ قال لهم: إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع به في دينه. فهذه قاعدة قد ذكرها هذا الرجل، إنما يجلس الرجل إلى من ينتفع به في دينه. وهذا لا شك أيها الإخوة كذلك تواضع من علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه أن يجلس في مجلس زيد بن أسلم وينتفع بعلمه وينتفع بما لديه. وهذا الأمر أو هذا الحال وهذه الصفة هي من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها العالم وطالب العلم، من أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها العالم وطالب العلم هي صفة التواضع، صفة التواضع، لأن الكبر مذموم ومقيت، وهو في العالم أشد مقتا وأشد ذما، وهذا نتعرض له في وقت آخر إن شاء الله تعالى، وكيف أنه يجب على طالب العلم وعلى العالم أن يتحلى بصفة التواضع وأن لا يستخف بالآخرين ولا يسفه أقوالهم إلى آخر ما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. أبو حازم سلم بن دينار الأعرج كان يخشى أن يموت زيد بن أسلم قبله لشدة حبه له وإجلاله له، لذلك كان يقول: لا أراني الله يوم زيد بن أسلم، يعني يسأل الله أن يموت قبله، لا أراني الله يوم يموت زيد بن أسلم، لكن الله تعالى شاء أن يكون زيد بن أسلم يموت قبله. يقول: فجاءه نعي زيد بن أسلم فعقر، يعني أصابته صدمة الخبر، نعم، فما شهده، لم يستطع أن يشهد جهانزته من شدة ما حل به من وقع هذا الخبر عليه. هذا زيد بن أسلم ارجعوا إلى ترجمته فهو ممن يستحق أن يقرأ ترجمته. متوفى زيد بن أسلم 136 للهجرة. عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار من التابعين الكبار وكان كذلك إماما فقيها واعظا مذكرا ثبتا، نذكر هذا كما أقول دائما لنرى فضل هؤلاء الرجال الذين أخرج لهم البخاري وأنهم ليسوا كغيرهم في العلم والفضل. ويقول أبو حازم كذلك سلم بن دينار في حق عطاء بن يسار: ما رأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عطاء بن يسار، كان ملازما للمسجد. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، يعني أفظع منه. هذا مفهوم من السياق، كما تقول أنت الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، فهذا معروف من السياق. يقول عليه الصلاة والسلام: أريت النار، وكما قال أنس: رأيتها في عرض هذا الحائط، أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع. إذن استنبط البخاري من هذين الحديثين أنه إذن من صلى إلى نار أو تنور أو شيء، هذا من باب عطف العام على الخاص، أو شيء مما يعبد ولكن كانت نيته متجهة إلى عبادة الله فصلاته صحيحة. هكذا استنبط البخاري، بل ظاهر كلامه ليس أن صلاته صحيحة فقط، وظاهر كلامه أنه لا يكره ذلك أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار ورآها في عرض الحائط. نعم نعم. عطاء بن يسار متوفى سنة 103 للهجرة، وقيل قبل 100، يعني هنالك روايتان في وفاته رحمه الله تعالى، إما 103 أو قيل قبل 100. فالمهم إخواني أن البخاري يقول بأن ذلك غير مكروه. هنا النص واحد ولكن اختلفت أنظار العلماء فيه وتعددت أفهامهم واستنباطاتهم منه. فالبخاري يرى كما في ظاهر كلامه أنه لا كراهة في ذلك، والصلاة صحيحة، إلا أن كثيرا من العلماء قد نازع البخاري في هذا الفهم. فكثير من الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة أن يصلي الرجل إلى نار أو إلى تنور، وورد ذلك عن ابن سيرين، وأخرج ذلك ابن أبي شيبة عنه في المصنف أن ابن سيرين كان يكره أن يصلي إلى تنور، وقال بكراهة ذلك سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل. وورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال أنه كان لا يجعل بينه وبين القبلة شيئا، هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. والأصحاب أبي حنيفة فقهاء الحنفية كذلك قالوا بكراهة أن يصلي إلى هذه المذكورات جميعا. لما كرهوا ذلك؟ قال لما فيه من التشبه بعبدة المذكورات ظاهرا، طبعا لفظ ظاهرا أو قيد ظاهرا هام هنا، ولو صلى إلى النار هو لا يعبد النار، لكن الحنفية يعني فقهاء أبي حنيفة قالوا ينبغي أن لا يصلي إلى شيء من هذا لأن فيه شيئا من التشبه بذلك ظاهرا، فكره ولو كان شبها ظاهريا. وقاسوا ذلك على أي شيء؟ شيء معروف لدينا جميعا، ما هو؟ قالوا كما يكره أن يصلي في وقت طلوع الشمس وغروبها، فالذي يصلي في وقت طلوع الشمس وغروبها يسجد لله، ومع ذلك لما قارن أو شابه سجود من يسجد للشمس في ذلك الوقت فكرهت الصلاة في ذلك الوقت. إذن هذا ما قاله كما قلت لكم فقهاء الحنفية أكدوا على هذا، وكذلك ورد عن الإمام أحمد رضي الله عنه قال يكره أن يصلي إلى النار. طيب الآن كيف نجمع بين ما فهمه البخاري وما فهمه هؤلاء العلماء من الفقهاء؟ الكثر. أحد الشراح البخاري وهو ابن التين معروف لمن يطلع على شروح البخاري قال لا حجة في الترجمة على ما ذهب إليه البخاري، يعني ما استنبطه البخاري لا يسعفه الحديث في هذا وليس دليلا على ما ذهب إليه البخاري. لما؟ قال لأنه لم يفعل ذلك مختارا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمد إلى نار ويصلي إليها، وإنما أريها من الله سبحانه وتعالى، والله عرض عليه ذلك لكي ينبه المسلمين إلى هذا المعنى وإلى الخوف من نار جهنم. لذلك ورد في الحديث فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورواية أنس فلم أرى كالخير والشر، يعني في مثل هذا الذي عرض علي. فإذا ابن التين قال لا حجة فيما ذهب إليه البخاري لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مختارا وإنما عرض عليه عرضا. الحافظ ابن حجر هنا في هذا الموطن بالذات تعقب ابن التين وقال له الاختيار في هذا الأمر وعدمه سواء. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على باطل. جاء الإسماعيلي فقال كلاما آخر كذلك، الإسماعيلي صاحب المستخرج على الصحيح، قال كذلك لا حجة فيما ذهب إليه البخاري. هنا أيها الأخوة ننظر يعني تفكير الفقهاء واستنباطاتهم وبعد غورهم ويعني عمق غورهم وبعد نظرهم. قال الإسماعيلي ينبغي أن لا يكون الكلام كما قال البخاري، لأن النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليست هي النار التي يعبدها الناس في الدنيا، وإنما هي نار الآخرة عرضت على النبي لينبه المسلمين إلى خطورة هذه النار. نعم، هذا أولا. ثانيا قال الإسماعيلي في فرق بين أن يقصد إلى النار وبين أن تعرض عليه، فذكر هذين الفرقين. الفرق الأول أن النار التي عرضت عليه ليست نار الدنيا التي تعبد. نعم. الثانية أنه إنما لم يقصد إليها، وإنما تكره الصلاة إلى نار أو تنور إذا عمد أن يصلي إليها. وأما عرض النار على النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن كذلك. تعالوا بنا إلى عالم آخر لنرى ماذا قال في هذه المسألة. عدد لكم الأقوال ما هي؟ مع ذلك حتى تتحرك أفكارنا ونتعلم طريقة الاستنباط من النصوص إن شاء الله ما نستفيد به في حياتنا. صاحب لامع الدراري وهو الشيخ الهندي المحدث الكنكوهي، نعم صاحب لامع الدراري، قال مسألة، قال إن كان وجه الشبه خفيا، يعني وجه الشبه بعبدة الأصنام، نعم إن كان خفيا لا يدرك فلا يكون إذن سببا للكراهة، لا يكون مورثا للكراهة لأن سبب الكراهة مرتفع. ماذا يريد بهذا الكلام الكنكوهي بكتابه لامع الدراري وهو من الكتب القيمة كذلك أيها الإخوة؟ يقول لأن من أمامه شيء مثلا نار أو تنور أو تمثال أو قبر فستره، نعم، فحينئذ لم يبقى بعد الستر شبه بعبدة الأصنام. فكذلك النار التي عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كانت مستترة، لم يرها إلا النبي عليه الصلاة والسلام، عرضت عليه وحده، أما الذين كانوا وراءه هل رأوها؟ ما رأوها. فلما كان وجه الشبه خفيا لا يدرك حينئذ ارتفعت الكراهة بأن يضع سترا بينه وبين هذه الأشياء. الحافظ ابن حجر قال كذلك كلاما آخر، قال الأحسن من هذا عندي أن يقال بأن البخاري حين قال باب من صلى إلى تنور أو غيره وأراد به الله لم يفصح في الترجمة هل هذا مكروه أم لا، صحيح؟ قال فقط باب من صلى إلى نار أو تنور فأراد بفعله الله سبحانه وتعالى. فالحافظ ابن حجر قال لم يفصح البخاري في هذا الاستنباط، في هذه الترجمة يعني، في هذا الاستنباط لم يفصح هل هذا مكروه أم لا. وسيرد معنا في الدرس القادم، طبعا اليوم ما منلحي، إذا كان بتحبوا على السريع، باب الصلاة في البيعة، يعني الباب الذي بعد الأبواب التي قرأناها، اقرأوا هيك على السريع بس لنقارن بين البابين، لأن هذا قراءة هذا الباب نعتمد عليه لما استنبطه الحافظ ابن حجر. باب الصلاة في البيعة. وقال عمر رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان ابن عباس رضي الله عنه يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. فقال الحافظ ابن حجر أورد البخاري هذين البابين يعني متقاربين ليفرق بين أمرين، بين من صلى وأمامه شيء لا يستطيع هو أن يدفعه ولا أن يزيله ولا أن ينحرف عنه، وبين من كان قادرا على ذلك. فمن كان قادرا على ذلك فلا يعذر في أن يصلي إليها. لذلك أورد حديث ابن عمر أنه قال لا ندخل كنائسكم من أجل ما فيها من التماثيل، لأن الدخول إليها بمحض الاختيار والإرادة، فجعلها في باب مستقل. أما في هذا الباب فالنبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه النار هل هو قادر على إزالتها؟ لا. لذلك الحافظ ابن حجر قال هناك فرق بين أمرين، بين من كان قادرا على إزالة ما بينه وبين القبلة ومن لم يقدر على ذلك، فالثاني معذور والأول، هكذا قال الحافظ ابن حجر. لكن كذلك الكرماني وهو أحد شراح صحيح البخاري الكبار كذلك أورد قولا في هذه المسألة. ما هو هذا القول؟ حين تكلم عن الصلاة أمام التماثيل وأنه لا ينبغي ذلك، وكما قال عمر إنا لا ندخل كنائسكم من أجل هذه التماثيل، قال هناك فرق بين التماثيل وبين النار. ما هو الفرق؟ قال لأن حكم التماثيل فرق بينها وبين النار أن التماثيل منكرات محرمة سواء كانت تعبد أم لا، أما النار فالمحرم فيها عبادتها. لذلك لما كانت التماثيل منكرة سواء عبدت أم لا، والنار أصلا يحرم عبادتها، كان هناك فرق بين الباب الأول والباب الذي سيرد معنا في الدرس القادم. ثم قال ثم إن التماثيل شاغلة عن الحضور في الصلاة، لذلك يكره الصلاة إليها، كمن صلى في ثوب له أعلام، أما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب له أعلام حديث خميصة أبي جهم، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزع الخميصة لأنها ألهت. فهذا قال من جملة سيرد معنى هذا كذلك في باب الصلاة في البيعة لأنها قد شغلته. وقال ابن بطال وهو كذلك أحد شراح البخاري وشرحه الآن مطبوع وموجود، قال لا تعارض بين البابين، يعني باب الصلاة أمام التماثيل والصلاة أمام النار، لأن الأول كان بغير اختيار، يعني لما عرضت عليه النار كانت بغير اختياره، وأما الصلاة أمام التماثيل فبالاختيار، لذلك يمكن للمصلي أن ينحرف عنها أو يبتعد عنها إلى آخر ما قالوا. إذن عرفنا كيف أن البخاري في هذه الترجمة لما قال باب من صلى إلى نار أو تنور، ظاهر كلامه أن ذلك غير مكروه، لكن وجدنا من تتبعه في هذه المسألة ومن قال خلاف ما قال، وسيرد معنا تفصيل ذلك إن شاء الله في في كتاب باب الصلاة في البيعة. الآن الباب الذي بعده قال باب كراهية الصلاة في المقابر. كراهية الصلاة في المقابر. قال البخاري حدثنا مسدد متوفى 228 للهجرة، هو مسدد ابن مسرهد، صرت حافظينه بصم من كثر ما قرأناه وقلنا مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد حفظتوه. الأسدي البصري متوفى 228. قال حدثنا يحيى، هو يحيى بن سعيد القطان أمير المؤمنين في الحديث، متوفى 198 للهجرة، عن عبيد الله. هذا عبيد الله هو عبيد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب، يعني هو من ذرية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو عبيد الله ابن عمر العمري. وهذا عبيد الله ابن عمر لزم نافعا، وهو روايته هنا عن نافع قال لزمت نافعا فجعل الله في ذلك خيرا كثيرا، وهو كان من سادات قريش ومن أشراف قريش فضلا وعلما وعبادة. نعم، من الطريف أنه كان له أخ اسمه عبد الله، هو عبيد الله وذاك عبد الله، عبد الله بن عمر العمري، ذاك ضعيف في الحديث وعبيد الله ثقة من الثقات الكبار. فكان عبد الله وهو معروف ويعني بين المحدثين بضعفه، كان عبد الله يجل أخاه ويهابه ويحترمه ولا يحدث في مجلسه. بل عبد الله ابن عمر ورد عنه أنه امتنع عن الرواية في حياة أخيه فلم يحدث حتى مات أخوه. فانظروا إلى أخوين اثنين، عبد الله ابن عمر ضعيف وعبيد الله ابن عمر ثقة. فيا ترى من جان خاطر عبيد الله ابن عمر من قوي لحن عبد الله؟ طبعا لا، هي القضية أماني وعلم ما فيها خواطر. أخويا أخي معلش يوثقوا، لو إذا أخو هذا أجمعوا على ضعفه، فإذا ورد الحديث من طريقه ولم يكن له شاهد أو متابع، نعم فالحديث ضعيف. إذن هذا عبيد الله ابن عمر العمري متوفى 144 وقيل 145 وقيل 147، يعني اختلف في سنة وفاته. عن نافع، أخبرني نافع هذا مولى ابن عمر الكبير، يعني أبو متوفى 117 للهجرة، كنيته أبو عبد الله المدني، عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. نأتي أولا إلى النص الأول من الحديث، قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، من هذه ماذا تفيد؟ التبعيض، ويعني اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم. وهذا التبعيض أو هذا البعض من الصلاة على أي شيء ينطبق؟ على النوافل، على صلاة النافلة. يعني لو واحد صلى الفريضة في بيته، نعم ليه صليت في بيتك؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، فأنا عملت الفريضة في بيتي. نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أخرى أن هذا البعض الذي ينبغي أن يكون في البيت هو النافلة ليست الفريضة. فقد روى مسلم في صحيحه برقم 778 من حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. جميل الحديث. إذا قضى أحدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فإذا هنا قال إذا قضى أحدكم الصلاة، يعني الفريضة. والذي يدل على أنها الفريضة حديث آخر رواه البخاري برقم 731، يعني سيرد معنا قريبا، ورواه مسلم كذلك برقم 781 من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إلا المكتوبة يعني الفريضة. نعم، فتصلي الفريضة في المسجد وتجعل النافلة في البيت. طبعا يجوز أن تصلي النافلة في المسجد، لا شك. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صلاة المرء في بيته، يعني الأفضل أن تكون في بيته. وهذا نقوله لكي تغلق أحيانا بابا من أبواب الشيطان. تصلي الفريضة في المسجد فيقول يأتي خاطر صلي النافلة في البيت، فيذهب إلى البيت فيشغل بمشاغل البيت فلا يصلي النافلة، فلا صلاها في المسجد ولا صلاها في البيت. فيجب على المسلم أن يكون حذرا من وساوس إبليس. فإذا كنت تعلم يقينا أنك تصلي في بيتك فاجعلها في بيتك، وهذا ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بشارة، قال فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. في وقت آخر إن شاء الله نتكلم عن هذا الخير الذي يكون لصلاة المرء في بيته. ثم هنا فائدة من الفوائد، أحد الفوائد لصلاتك في بيتك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث، فقال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. إذن لما قال عليه الصلاة والسلام ولا تتخذوها قبورا، فهم منها البخاري واستنبط منها أن القبور ليست بمحل العبادة. هو قال لا تجعلوها قبورا لأن القبور لا يصلى فيها، والمراد بالقبور هنا المقابر، لأنه ورد بلفظ عند مسلم ولا تتخذوها مقابر، مما يشير إلى أن المراد لا تتخذوها مقابر، فالمقابر لا يصلى فيها. فأنت إذا لم تصلي في بيتك كأنك جعلتها مقبرة أو مقبرة بضم الباء، مو مشكلة. فإذا البخاري قال باب مباشرة حكم بأن الصلاة في المقابر مكروهة، حكم بذلك، فقال باب كراهية الصلاة في المقابر. قال الحافظ هو كأن البخاري أشار إلى حديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي. تأخذوا أرقام ولا ما تأخذوها؟ أحمد رقمه 11784، بكفيكم رقم الإمام أحمد لأنه طبعة المؤسسة الرسالة فيها جميع التخريجات. رواه أحمد برقم 11784، وأبو داود رقم 492، والترمذي 317، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهنالك رواية جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا إلا المقبرة والحمام. لكن هذا الحديث إخواني إذا واحد بيقرأ شرح علل الترمذي، نعم، وبيقرأ علل الدارقطني يقول اختلف في وصله وإرساله، معنى ذلك أنه هل هو مسند متصل أم هو منقطع، فاختلف في وصله وإرساله. طبعا بعض العلماء رجح إرساله وبعضهم رجح وصله، ممن رجح وصله الحاكم وابن حبان، يعني هما صححاه فأخرجاه في صحيحيهما، صححه الحافظ وابن حبان. فإذا هنا بناء على هذه الإشارة الخفية قال البخاري تكره الصلاة في المقابر. نعم، وقال هذا الكلام كثير من العلماء طبعا، هذا ليس قول البخاري فقط وإنما قول عدد كبير من العلماء. لذلك ابن المنذر وهو من كبار الفقهاء والمحدثين وله كتاب الإجماع معروف لديكم، ابن المنذر قال كلمة، قال: ونحن نكره ما كرهه أهل العلم استدلالا بالثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، هذا دليل على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة. لكن هذه الكراهة أيها الإخوة اختلف العلماء فيها بين كونها كراهة تنزيه أو كراهة تحريم. كثير من الفقهاء قال هي كراهة تنزيه إلا إن كانت الأرض نجسة، يعني اختلط تراب المقبرة بصديد الموتى وما يتعلق بهم، فإذا كانت نجسة لم تصح الصلاة أي أصلا. وقال ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقال ذلك كذلك أبو حنيفة. لكن بعض الفقهاء مثل الإمام أحمد قال الصلاة في المقبرة لا تصح، لأنها قال عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوها قبورا، يعني المقابر لا يصح فيها الصلاة. فإذا أقوال العلماء في ذلك بين كراهة تنزيه وبين كراهة تحريم. طبعا ما حكم الصلاة التي صليت، هل تعاد أم لا؟ طبعا عند الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك لا تعاد، لكن لا تصح إذا كانت التربة نجسة. ولكن مر معنا كذلك أنه إذا صلى لا يتوجه إلى القبر كما مر في الحديث السابق، رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال له: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. هذا مر معنا في الدرس الماضي. هذا الذي فهمه البخاري وفهمه كثير من العلماء كما قلت. بعض العلماء غير هؤلاء قالوا المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوها قبورا، يعني ليست المسألة أنه نأخذ منها حكم الصلاة في المقابر، هذا يؤخذ من غير ذلك من الأدلة. أما المراد هنا الندب والحث والحض من النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة في البيوت، هذا هو المراد. لذلك القسطلاني في كتابه إرشاد الساري قال كلاما جميلا، قال: قوله عليه الصلاة والسلام لا تتخذوها قبورا، قال هذا من باب التشبيه البليغ، يعني لا تجعلوها كالقبور مهجورة من العبادة. فالقبور الموتى فيها انقطعت أعمالهم وانقطعت التكاليف عنهم، فكما أن الموتى لا يصلون في قبورهم فأنتم لا تجعلوا بيوتكم كالقبور ولا تصلوا فيها، فتكون بيوتكم تشبه القبور وتكونون أنتم تشبهون الموتى. والخطابي طبعا هذا الكلام له دليل الآن سأذكره، الخطابي صاحب كذلك شرح البخاري وغيره قال مراد لا تجعلوا بيوتكم وطنا للنوم فقط لا تصلون فيه، فإن النوم أخو الموت والميت لا يصلي. قال أحد العلماء كذلك ممن شرح الحديث وهو التوربشتي وذكره الحافظ بن حجر، قال يحتمل أن يكون المراد، وهذه كلمة جميلة فعلا، أن من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر. من لم يصلي في بيته جعل نفسه كالميت وجعل بيته كالقبر. قال الحافظ يؤيده رواية مسلم برقم 779 عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. فحين لا يصلي في بيته جعل بيته قبرا وجعل نفسه ميتا. وهنالك عبارة جميلة جدا نقلها ابن رجب الحنبلي عن الحسن البصري، وهذه العبارة لها أثر كبير في أن تحضنا، وهي مستنبطة من هذا الحديث. قال الحسن البصري: من أوى إلى فراشه طاهرا وذكر الله حتى تغلبه عيناه كان فراشه له مسجدا، ومن أوى إلى فراشه غير طاهر ولم يذكر الله كان فراشه له قبرا. والله خطيرة. إذن هذه تحثنا على أن نأوي إلى فرشنا على وضوء، وأن نذكر الله تعالى إلى أن ننام، يعني يشير إلى أنه يصير كالقبر لخلوه من الذكر. نعم، أما النائم على الذكر يصير له فراشه كالمسجد. نعم، إذن هذا ما ذكره العلماء في هذه المسألة: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فإذا على كل، الصلاة في المقابر ما حكمها؟ مكروها، هذا ما ذكره جميع العلماء. نتابع باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. هنا قد يسأل أحد سؤال: طيب لما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، قد يفهم أو يخطر في بال الإنسان، طيب هل يجوز أن يدفن في بيته؟ أخذا من قوله ولا تتخذوها قبورا، طبعا عرفنا أن كثير من العلماء قال المراد بذلك كراهية الصلاة في المقابر. أما هل يدفن في بيته؟ ذهب بعض العلماء إلى جواز ذلك، لكن قالوا مع المسلمين في مقابرهم أفضل. ولذلك قال الإمام أحمد: أعجب إلي أن يدفن في مقابر المسلمين. نعم، أما في بيته الخاص به، نعم لكن مو بالبنايات اليوم طبعا، في بيته الخاص به لو أراد أن يدفن له ذلك، لكن الخير أن يكون مع المسلمين. نعم، وأما الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر سبحان الله، أنا وجدت كلامه في هذه المسألة غاير كلام هؤلاء. قال المتجه، هو الذي ذكره وهذا موجود في فتح الباري، قال الذي يتجه النهي عن أن يدفن في بيته، هيك استنبطوا من الحديث. قال ليه؟ قال لأن اللفظ مسلم من حديث أبي هريرة قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. ظاهر الحديث كما قال الحافظ ابن حجر يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقا. وقال الحافظ ابن حجر: لأن استمرار الدفن في البيوت، يعني هو الآن عم يأخذ للمآل، لو كل الناس كل واحد دفن في بيته ماذا يحل؟ بشو بتصير الحارة كلها؟ تصير كلها مقابر. فقال الحافظ ابن حجر: لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيرها مقابر فتصير الصلاة فيها مكروهة. لكن على كل، من المتفق عليه أن الدفن في مقابر المسلمين إنما هو أولى وأفضل. نتابع الحديث الذي بعده: باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. العذاب طبعا أشمل من الخسف، الخسف أحد أنواع العذاب، فكما قالوا هو من باب عطف العام على الخاص. الصلاة في مواضع الخسف والعذاب يعني هل تكره أم لا؟ هذا الذي يريده الإمام البخاري. الحديث الذي ذكره والتعليق الذي ذكره يدل على أن الصلاة في مواضع العذاب، في المواضع التي أصاب فيها الأقوام عذابا وسخطا من الله، فالصلاة فيها مكروهة كذلك. فقال البخاري: ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل، يعني في الموقع الذي حدث فيه خسف ببابل، حصل خسف في بابل منطقة معروفة في العراق، فسيدنا علي رضي الله عنه لما مر في ذلك المكان لم يرد أن يصلي فيه. وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الله بن أبي المحل قال: كنا مع علي رضي الله عنه فمررنا على الخسف الذي ببابل فلم يصلي حتى أجازه. في رواية أخرى كذلك عند ابن أبي شيبة من طريق راوي آخر: لما قيل لعلي لما لا تصلي وقد أدركتهم الصلاة، يعني هنا الموضع أدركته الصلاة وهو في هذا المحل الذي خسف به، نعم، فقال لهم سيدنا علي، وقال الحافظ ابن رجب وهذا إسناد جيد، قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، هي موضع العذاب ونقمة الله، فلا أصلي فيها. وأبو داود أصلا روى في سننه برقم 490 و491 عن أبي صالح الغفاري أحد التابعين أن علي رضي الله عنه مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بالصلاة، أنه دخل وقت الصلاة فلم يلتفت إليه سيدنا علي حتى برز، يعني حتى خرج من هذا الموضع، فلما خرج أمر المؤذن فأقام الصلاة، فلما فرغ يعني بعد أن صلى قال لهم: إن حبي من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواية أبي داود: إن حبيبي صلى الله عليه وسلم، حبيبنا جميعا عليه الصلاة والسلام، قال: إن حبيبي نهاني أن أصلي في المقبرة ونهاني أن أصلي في أرض بابل فإنها ملعونة. لكن هذا الحديث قال العلماء إسناده ضعيف، قال ذلك ابن عبد البر، نعم، أما الإسناد الأول صحيح أو جيد، لما قال: ما كنت لأصلي في أرض خسف الله بها، لكن الدليل على كراهة الصلاة في هذه الأرض الحديث الذي بعده، واسمعوا هذا الحديث، قال البخاري: حدثنا إسماعيل بن عبد الله هو ابن أبي أويس معروف ابن أخت مالك ابن أنس رضي الله عنه متوفى 226 للهجرة، قال: حدثني مالك ابن أنس عن عبد الله بن دينار رضي الله عنه متوفى 127 للهجرة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. من يريد بالمعذبين؟ الذين أهلكهم الله. يعني متى قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما مر مع أصحابه بالحجر ديار ثمود، حين توجه إلى تبوك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لما خرج مع أصحابه إلى تبوك مر بديار ثمود بالحجر، نعم، والله تعالى أهلك ثمودا في تلك الديار في تلك البقعة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. وفي رواية سترد معنا في البخاري: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. بهذه العبارة جميلة، يعني المراد بالمعذبين الذين ظلموا أنفسهم، لا تدخلوا على مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. ما المراد بهذا الحديث؟ لا يصيبكم، هنا لا يصيبكم يعني لئلا يصيبكم، هنالك رواية لا يصيبكم بالجزم، يعني فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم، يعني تكون جواب الشرط، لا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. طيب ما المراد هنا بهذا الحديث؟ قال الحافظ ابن رجب كلاما جميلا، قال: الحديث نص، يعني بيان قاطع، نص في المنع من الدخول على مواضع العذاب إلا على أكمل حالات الخشوع والاعتبار. مواضع العذاب إذا دخلت فيها فيجب أن تكون بأكمل حالات الخشوع والاعتبار، وهو البكاء من خشية الله وتذكر عقابه وخوف عقابه الذي نزل بمن كان في تلك البقعة، وأن الدخول على غير هذا الوجه يخشى منه إصابة العذاب الذي أصابهم. طيب قد واحد يقول: طيب شو دخلني أنا حتى يصيبني العذاب الذي أصابهم؟ ما ورد: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فكيف إذا لم أدخل باكيا فيصيبني ما أصابهم؟ الحافظ ابن حجر والحافظ ابن رجب وغيرهما ردوا على هذا التساؤل. فقال الحافظ ابن رجب في هذا الحديث، وهذا كلام فعلا جميل، قال في هذا الحديث تحذير من الغفلة، تحذير من الغفلة عن تدبر الآيات. هذه آية عظيمة من آيات الله، أهلك قوما فمن رأى ما حل بالعصاة ولم ينتبه من غفلته ولم يتفكر في حالهم ولم يعتبر بمآلهم، فإذا هذا الإنسان معنى هذا لا انتبه من الغفلة ولا تفكر في حالهم ولا اعتبر بمآلهم، إذا هو نفسه في غفلة. قال فليحذر من حلول العقوبة به، لأن هذه العقوبة إنما حلت بالعصاة لغفلتهم عن تدبر الآيات. يعني ثمود نبيهم أما ذكرهم بالآيات؟ ذكرهم بما جرى لمن كان قبلهم من الأقوام، لعاد مثلا، فهم لم ينتبهوا من غفلتهم ولم يعتبروا بما حل بغيرهم فأصابتهم العقوبة. لذلك قال الحافظ ابن رجب أن هذا يجب أن يحذر الإنسان من الغفلة، لأن هذه الغفلة هي سبب حلول العقوبة. والحافظ ابن حجر قال كذلك كلاما جميلا جدا، قال من لم يبكي أو لم يشعر بالخوف من الله عز وجل في مثل هذا الموقع الذي نزل فيه مقت الله وسخطه وغضبه، دل هذا على قسوة قلبه، دل على قسوة قلبه وعدم خشوعه. ومن كان قاسي القلب، وهذه والله حقيقة أخواني، من كان قاسي القلب لا يخشع قلبه لا يأمن أن يجره ذلك إلى العمل بمثل أعمالهم. فإذا عمل بمثل أعمالهم أصابه ما أصابهم. وبهذا قال الحافظ يندفع اعتراض من قال كيف يصيب عذاب الظالمين من ليس بظالم، فهذا التقرير ثبت أنه يصير ظالما فحينئذ يعذب بظلمه. قد يقول قائل ولكن قد لا يصيبه مباشرة. نقول إذا لم يصيبه مباشرة فالأمر أشد، فقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لذلك الخلاصة أن الصلاة في هذه المواضع التي نزل بها غضب الله ما حكمها؟ حكمها مكروهة. طيب لو صلاها هي صحت أم لا؟ صحت، لكن مع الكراهة. لما صحت مع الكراهة؟ لأنه أتى بها ولكن في موطن ينبغي عليك أن تسرع فيه فمكثت فيه وقد نهيت أن تستقر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الحجر ماذا فعل؟ قنع رأسه وأسرع السير، أسرع السير، خرج على الفور. النبي عليه الصلاة لم يمكث في المكان ولم يسر أصلا سيرا بطيئا، إنما أسرع السير. فالذي يصلي يكون خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في وادي محسر ماذا فعل؟ كذلك كان يسرع في وادي محسر لأن أصحاب الفيل هلكوا هنالك. فإذا سؤال، المواقع التي ينزل فيها غضب الله هل ينبغي أن تمكث فيها؟ لا. طيب سؤال من تابع، الأماكن التي ينتهك فيها حرمات الله وترتكب فيها المعاصي والمنكرات هل ينبغي أن تمكث فيها؟ لا، ولو كانت لم ينزل عذاب الله عليهم. معنى ذلك كل الأماكن التي تجد فيها معاصي محرمات انتهاك للحرمات ينبغي ألا تمكث فيها وأن تسرع السير وتسأل الله تعالى السلامة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. لذلك قال الإمام أحمد أكره الصلاة في أرض الخسف لأنها موضع مسخوط عليه. وفقهاء كذلك الحنفية قالوا هذا، ففي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قال وكذلك كل أرض وكل محل حل به غضب الله كأرض ثمود وبابل وديار قوم لوط. القسطلاني أتى بنكتة رائعة جدا للدلالة على كراهية الصلاة في هذه الأماكن. اسمعوا هذه يعني الطرف الجميلة. الله يرضى عنهم شلون بيستمطوا معاني بفهموها بقارنوا بين الأحاديث مع بعض البعض بيجمعوها هيك مع بعض على حد سواء. دائما جمع الأحاديث مع بعضها هو الذي يوسع أمامك الصورة ويبين لك المعنى وبتصير نظرتك شاملة وكبيرة. شو قال القسطلاني؟ قال أصلا النبي صلى الله عليه وسلم تشاءم بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة. مرت معنا تتذكروا بقعة نام فيها عن الصلاة لما كانوا في سفر وكانوا في غزوة وأدركهم التعب وأخذ منهم التعب كلما أخذ. لما ناموا عن الصلاة رحل من المكان ولم يصلي فيه وقال هذا موضع حضرنا فيه الشيطان. فقال إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشاءم بالبقعة التي نام فيها عن الصلاة فرحل عنها ولم يصلي فيها وصلى في غيرها، فمعنى ذلك أن كراهية الصلاة في مواضع الخسف أولى نزل بها غضب الله تعالى. هذا يدل على أنك إذا أردت أن تصلي صلي في مكان يحبه الله، ولذلك أفضل الصلاة بالنسبة للفريضة أن تكون في المسجد لأنه موضع رحمة الله عز وجل وموضع رضوانه، وأن تصلي في بيتك لكن إياك أن يكون في بيتك من المنكرات ما يستجر سخط الله وغضب الله سبحانه وتعالى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والحمد لله رب العالمين، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.